الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الحلقة مع امرأة عرفت في تاريخ أمتنا بأم المساكين. هي المرأة المحبة للخير، الساعية في المعروف وأبواب الخير والمعروف والإحسان، المرأة الرحيمة بالفقراء والمساكين، المرأة الزاهدة التقية العابدة النقية. لقاؤنا مع أم المؤمنين وزوجة سيد المرسلين زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأنا أعرف أن أتكلم اليوم عن زينب بنت خزيمة أن الكثير منا ربما لم يتعرف عليها من قبل، وأنا أعذر كثيرا من إخوتي وأخواتي الذين لا يعرفون شيئا عن زينب بنت خزيمة، ذلك لأنها حقيقة لم تحدث بحديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ثبت أنها لم تعش مع النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوجها إلا شهرين أو أكثر بقليل. يعني المدة التي عاشتها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدة قليلة جدا، زينب بنت خزيمة. طيب لماذا لم تعش معه أكثر من ذلك؟ لأنها كانت أول من مات من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني توفيت بعد أن تزوجها بمدة قليلة جدا صلى الله عليه وآله وسلم. زينب بنت خزيمة كانت متزوجة قبل أن يتزوجها عليه الصلاة والسلام، وقيل إنها كانت زوجة الحارث، وقيل إنها كانت زوجة عبد الله بن جحش، هذا الصحابي الجليل أخو زينب بنت جحش أم المؤمنين، هذا الذي كان يلقب بأمير المؤمنين، وهذا هو أول من خرج في سرية في سبيل الله ورفع لواء في سبيل الله، عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قيل إنها كانت زوجة له، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انقضت عدتها من زوجها، وأمهرها حوالي 400 درهم، ثم جعل لها حجرة بجوار حجرة عائشة وحجرة حفصة بنت عمر. كانت ولا شك أنها ترى في رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكرام والجود والسخاء والعطاء، هي هذه صفات أصلا كانت موجودة فيها في زينب، لكنها نمت داخلها لما علمت أن الأجر عند الله تبارك وتعالى عظيم، وأنه مدخر عند الله عز وجل، لما سمعت كلام ربها تبارك وتعالى وأنفقوا من طيبات ما رزقناكم، لما سمعت قول ربنا تبارك وتعالى في كتابه في آيات كثيرة جدا تتحدث عن الإنفاق وعن الصدقات وعن العطاء وعن السخاء، لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، لما سمعت عليه الصلاة والسلام يبشر من ينفق أمواله في سبيل الله تبارك وتعالى فيقول ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. لما تسمع مثل هذه الكلمات من رسول الله أو تنقل هذه الكلمات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، كيف يكون حالها مع الصدقة مع النفقة مع العطاء والبذل والسخاء؟ لما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث عن رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه يا ابن آدم أنفق أنفق عليك أنفق أنفق عليك، لما تسمع مثل هذه الكلمات العظيمة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، لا شك أن حياتها لابد أن تكون هكذا، حياة العبادة والزهد والكرم والعطاء والسخاء. هذه كانت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تسمع مثلا قوله عليه الصلاة والسلام أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على عطش سقاه الله من الرحيق المختوم يعني في الجنة، وأيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة. سبحان الله سبحان الله. يا مسلم يا عبد الله، أيها المسلم الكريم، أيتها الأخت الكريمة، تعالوا لنقتدي بزينب بنت خزيمة أم المؤمنين في عطائها وبذلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم تكون العاقبة عند الله المسرة والحمد لله، لأن الجزاء وفاق، والجزاء من جنس العمل. قدم اليوم يقدم إليك غدا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولذلك كانت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة تسارع في الخيرات، وتسابق إلى الرحمات آناء الليل وآناء النهار. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: نعم المال الصالح للرجل الصالح، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهو بأفضل المنازل. فهو بأفضل المنازل. لماذا هو بأفضل المنازل إخوتي وأخواتي؟ لأن قضية المال والأموال قضية شائكة جدا، والنفس البشرية بطبعها طامحة في المزيد، يعني تطمح في المزيد، هل من مزيد. نفس البشرية تحزن وتسوء حينما يقل المال أو ويقل المتاع وهكذا، هذه النفس البشرية التي قال فيها ربنا: وتحبون المال حبا جما. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فقضية الإنسان لما جبل على حب المال، النفس نفسها جبلت على حب المال، لكن المال عقرب والدرهم عقرب، إن لم تحسن رقيته يا عبد الله لدغك وقتلك. قال يحيى بن معاذ، فقيل له: وما رقيته؟ يعني كيف أنا أرقي الدرهم اللي عندي، كيف أرقي المال اللي عندي؟ فقال عليه رحمة الله: أخذه بحقه ووضعه في حله. يعني أن تأخذ المال من حلال، تكسب المال من حلال، وأن تضع المال أيضا في الحلال وفي المكان الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، في المكان الذي يرضي الله عز وجل. هكذا تكون قد رقيت هذا المال ونميت هذا المال بفضل من الله الواحد الديان سبحانه وتعالى. لأن الرسول عليه السلام يقول: ما نقص مال من صدقة. يعني على عكس ما يفهم بعض الناس يفهمون إن أنا كلما تصدقت وكلما أعطيت وكلما زكيت نقص مالي. لا، بالعكس. لأن كلمة الزكاة في اللغة هي إيه؟ هي الزيادة والنماء، بمعنى أنك كلما أخرجت كلما أفاض الله عليك من جوده وعطائه ونمى مالك، وبارك الله لك في هذا المال سبحان الله القدير. إذن هذا كان فهم وفقه أم المؤمنين زينب بنت خزيمة في قضية المال والأموال، وقضية الصدقة والعطاء والبذل والسخاء آناء الليل وآناء النهار. إحنا في أمثلة شعبية، أمثال يعني الناس حفظها من زمان، وربما بعضها حكم وبعضها أمثال. يعني على سبيل المثال كنا نسمع من يقول: افعل الخير وارميه البحر. والله هي الجملة تحتمل معنيين. إذا كان معناها يعني افعل الخير وارميه البحر بحيث أنك لا تنظر إلى ما فعلت، يعني لا تدل على الله به، ولا تمن على الناس بما أعطيت، ولا تظن نفسك نجوت، بل قدم أكثر وأكثر، لو كان هذا المعنى فهو معنى طيب الحمد لله. لكن كثيرا من الناس يستخدم هذه الجملة للمعنى الآخر: افعل الخير وارميه البحر، يعني مش هيجي لك من وراه خير، يعني انساه كأنك ما عملت شيء. من قال هذا؟ بل الخير كله يأتيك يا عبد الله، إن عاجل أو آجل. إما أن يعجل الله تعالى لك بالخير وأنت على قيد الحياة، وإما أن يدخر ذلك لك ليكون حسنات أمثال الجبال يوم القيامة. فعلى كل الأحوال أنت الفائز إذا ابتغيت بهذا العمل وجه الله سبحانه وتعالى وأخلصت العمل لله، تكون أنت الفائز بفضل من الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي أن نعمل بالمثل الذي يحفظه الناس ويقول: عملك الطيب يقعد لك، عملك الطيب صدقتك تبقى لك، تدخر لك عند الله سبحانه وتعالى. إذن إخوتي في الله، كانت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها تعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أسوتها في ذلك زوجها وحبيبها محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن أنا أستغرب جدا جدا من بعض الإخوة أو الأخوات الذين يزعمون أو يتحججون بأننا أصحاب فاقة وأصحاب كذا وأصحاب عوز وأصحاب حاجة فلا يطلب منا شيئا، يعني نحن لسنا من أهل الصدقة. من قال هذا؟ من قال هذا؟ كلنا من أهل الصدقة، حتى الفقير، أي حتى الفقير من أهل الصدقة، لأن الصدقة ليست مالا فحسب، يعني مش بس الصدقة هي المال أدفع مال وخلاص، لا، صنائع المعروف كلها صدقات. ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: على كل مسلم صدقة. إذن هنا هذه يخرج منها غير المسلم، إذن المسلم عليه صدقة، فقيرا كان أم غنيا، قويا كان أم ضعيفا، يستطيع أن يتصدق. فقالوا: يا نبي الله، هذا السؤال إحنا بنسأله الآن، وبعض الناس يسألوه الآن لما يسمعوا هذا الكلام، يا رسول الله، فمن لم يجد، يعني اللي ما عنده مال يصدق به ماذا يصنع؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. فاكرين لما كنا بنتكلم عن أم المؤمنين زينب بنت جحش اللي هي مش محتاجة للعمل لكن تعمل في البيت بعض الصناعات الخفيفة وترسل في بيعها، لماذا؟ هي لا تحتاج إلى هذا المال، لكن لأجل أن تتصدق به. قال: يعمل بيده فينفع نفسه، إذا احتاج للمال يعني ينفق على نفسه منه، لكن يخلي منه شيئا للصدق. قالوا: يا رسول الله، فإن لم يجد قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف، أي إنسان ملهوف محتاج يساعده بشيء يساعده. قالوا: فإن لم يجد، قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. وجاء في حديث أبي ذر الغفاري، عشان كلنا نتعلم يا إخوة، نتعلم أن قضية الصدقات مفتوحة للجميع، باب عظيم جدا مفتوح على مصراعيه للجميع، لا يطرد منه أحد ولا يحجز عنه أحد. حديث أبي ذر الغفاري يقول: قلت: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجون. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنتم تصلون وتصومون وتحجون؟ قال: يا رسول الله، يتصدقون ولا نتصدق، هم أغنياء نحن فقراء، عندهم اللي يصدقوا به نحن ما عندنا. قال عليه الصلاة والسلام: وأنت فيك صدقة. والكلام الآن موجه إلى أبي ذر وإلى كل مسلم إلى قيام الساعة. وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، يعني لما ترفع أي أذى في طريق الناس هذا صدقة، سبحان الله. قال: وهدايتك الطريق صدقة، لما ترشد واحد أو تدل واحد على مكان هو تايه ولا ضال في هنا أو هناك وانت تاخذ بيده، هذه صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، إنسان ضعيف وانت تستطيع أنك تعينه وتجيب له حقه أو تسنده أو تساعده، هذا صدقة. قال: وبيانك عن الأرتم صدقة، الإنسان الذي لا يستطيع أن يعبر عما في داخله، ممكن يكون ما يحسن الكلام، ضعيف خايف، أنت اللي بتتكلم عنه وأنت اللي بتحاول تسعاله وأنت اللي بتدافع عن حقوقه، هذا صدقة. ومباضعتك امرأتك صدقة، حتى معاشرة الرجل لزوجته فيها صدقة، سبحان الله القدير. يقول: قلت: يا رسول الله، نأتي شهوتنا ونؤجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو جعلته في حرام أكان إثم؟ يقول: قلت: نعم. قال: فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير، فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير. إذن أم المؤمنين زينب بنت خزيمة كانت تتصدق بكل هذه الأنواع وأكثر منها، وليس بالمال فقط، وليس بالمال فقط. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله يقول: والمواساة للمؤمنين أنواع، ليست مواساة بالمال فقط، لا، المواساة بالمال، والمواساة بالجاه، والمواساة بالجاه يعني إيه؟ يعني بالمكان اللي انت فيه، المكانة الاجتماعية اللي انت فيها، الوظيفة اللي انت فيه، الجاه تخدم الناس وتساعد الناس وتخفف عن الناس، هذه مواساة للمؤمنين. قال: ومواساة بالبدن والخدمة، انك تساعد الناس وتخدم الناس بيدك بقوتك، بقوة بدنك. يعني وسيدنا موسى لما سقى للفتاتين، هل كان يملك المال؟ أبدا. هل كان يملك السلطان وجاه؟ أبدا. وإنما كان يملك القوة البدنية والأمانة الخلقية، فراح ساعد البنتين فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومواساة بالنصيحة والإرشاد، لما تسمع كلمة مني ولا من فلان، ولا أنت تنصح غيرك من الناس وترشد الناس إلى الحق وإلى طريق الله، هذه مواساة. ومواساة بالدعاء والاستغفار، حتى دعاءك لأخيك المؤمن هنا أو هناك، في الشرق أو في الغرب، قريب أو بعيد، هذه مواساة، وأن تستغفر الله تعالى له. قال: ومواساة بالتوجع لهم، إنك تتوجع لأوجاع الأمة، لأوجاع إخوانك من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إذا كبرت في جنوب الصين مئذنة سمعت في الغرب تهليل المصلين، إذا شكى مسلم في الصين أرقني، وإذا شكى مسلم بكى مسلم في الهند أبكاني، ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني، وفي العراق وفي اليمن أكف المجد ترفعني، عن كل باغ ومأفون وخواني، والمسجد الأقصى وقبته في حبة القلب أرعاه ويرعاني، أرى بخار بلادي وهي نائية، وأستريح إلى ذكرى خراساني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى، من صلب أوطاني شريعة الله لمت شملنا وبنت لنا معالم إحسان وإيمان. هكذا إخوتي وأخواتي، هذه مواساتك يا عبد الله لكل من احتاج إلى مواساتك، إلى مواساتك من إخوانك من المؤمنين. تسمع عن رجل معروف في تاريخ الأمة بعظيم سخائه وجوده وفضله، وهو معن ابن زائدة رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان رجل كريم جدا جدا، بأي حال من الأحوال كان عجيب هذا الرجل، حتى قال فيه الشاعر: أيا جود معن ناج معنا بحاجتي، يعني كانوا بينادي على جود معن، يقول له تعال ناديه عرفه أننا محتاجه في شيء. فهو سمع الصوت برا في خارج البيت، فنادى على الحارس، حارس الواقف على الباب، قال له: في حد عندك؟ يعني حد محتاجني في شيء أو يريدني في شيء؟ فقال: نعم. قال له: طيب شوف مين اللي على الباب. فراح الحارس هذا وقال له: يعني انت لو عايز شيء اكتب حاجتك يعني. فراح كتب رسالة، رسالة لمعن ابن زائدة، فأخذ الرسالة وجد فيها هذه الأبيات التي التي ذكرتها منذ قليل. فقال له: خلاص روح عد، اعطيه الكتاب اللي هو كتبه. وأعطاه 4000 دينار، 4000 دينار أيامها يعني 40,000 درهم بالعملة أيامهم، يعني شوفوا يعملوا كام الآن، يعملوا الآن ملايين الملايين الآن، سبحان الله. قال له: أنت ساكن فين؟ قال: ساكن في المكان الفلاني. ثاني يوم أرسل إليه وقال له: أعد ما قلت بالأمس، أعد ما قلت أمس، عيد علي الكلمات تاني. فأعاد، فأعطاه 4000 دينار مرة ثانية، وقال في اليوم الثالث أيضا نفس الموضوع وأعطاه 4. الرجل في اليوم الرابع عمل إيه يا إخوة؟ الرجل في اليوم الرابع لما أرسل إليه معنى ابن زائدة لم يجد، الرجل هرب، ترك البلد، ترك بيته وترك المكان كله. يعني ليه؟ هو رجل فكر، قال: أكيد الرجل ده مش طبيعي، يعني ممكن يكون مجنون ولا شيء، يعني لو أفاق من الحالة اللي هو عليها ممكن يجي ياخد مني كل الأموال اللي أعطاها لي يعني. ولذلك هو أخذ بعضه إيه وهرب. ومعنى ابن زائدة لما علم قال: لقد أساء الظن، والله لو بقي لأعطيته مالي كله، لو بقى نعطيك كل أموالي. كان ناوي على هذا، يعني كان ناوي يعزم على هذا، سبحان الله القدير. يعني هي كانت سبحان الله، الشعراء زمان كان لهم يعني إيه كان لهم طرق يدخلوا بها على أصحاب الأموال وأصحاب الجاه فيأخذوا الأموال بهذه الطريقة يعني. وذلك كان في شاعر أندلسي محترم جدا أراد الدخول على الخليفة في يوم من الأيام فمنعوه، شعراء على الباب كثر كل واحد منتظر دوره يعني، فقال لا أنا شاعر فحل يعني، أنا شاعر إيه، شاعر كبير يعني، فعايز يدخل. فكتب بيتين إلى الخليفة، فتخيلوا يكتب إيه، يكتب كلام ممكن يزعل ناس ويضحك ناس عليه وكذا، بس يثير انتباه الناس يعني، أي كلام في أي كلام. يقول الليل ليل والنهار نهار، والبغل بغل والحمار حمار، والديك ديك والحمامة مثله، وكلاهما طير له منقار، أي كلام في أي كلام. عشان الخليفة لما يسمع الكلام ده يضحك ويقول ده الرجل ده شكله تعبان، هاتوه إيه نتسلى عليه شوية ونضحك عليه شوية. فلما يدخل يروح بقى يحكي بقى القصائد اللي إيه الثقيلة السمينة يعني، فياخذ اللي هو عايزه من الإيه من الخليفة، ويصبح من الشعراء المقربين لهذا الخليفة بعدها. إخوتي في الله، من رزق السخاء يصاحبه دائما حسن الخلق. وذلك أمنا أم المؤمنين زينب بنت خزيمة كانت من الخلق العظيم بمكان، تنفق آناء الليل وآناء النهار، سبحان الله القدير. فمن كان طبعه السخاء والجود لن يوصف ببخل في يوم من الأيام. وذلك أنت أحيانا الآن تجد واحد من الناس بخيل، وبعدين تجد واحد تاني يقول لك ده الرجل ده والله كان كريم يا أخوانا، إيه اللي جراله؟ لا يا أخي، الكريم لا يتحول إلى بخيل أبدا بأي حال من الأحوال، بأي حال من الأحوال الكريم كريم. لو أمواله راحت، لو أمواله راحت ما عنده المال اللي يكرم به الناس، سيكرم الناس بما يستطيع، ببدنه، بخدمته، بجاهه، بدعائه، بكل أنواع المواساة التي ذكرتها منذ قليل. فالجود الجود، والسخاء السخاء يا عباد الله، والكرم الكرم، صفات النبلاء العظماء في كل زمان ومكان. ولذلك كانت هذه الصفات هي يعني أعظم أو أشهر ما تميزت به أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وصدق من سماها ولقبها بأم المساكين. حقا كانت أما للمساكين، كانت أما للمساكين قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصبحت أما وأما وأما للمساكين بعد أن تزوجها محمد عليه الصلاة والسلام. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يجعل ما قدمت أمنا زينب بنت خزيمة في ميزان حسناتها، وأسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم الأجر من بعدها، وأسأله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرتها في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إخوتي وأخواتي، أستودعكم الله وألقاكم في حلقة أخرى مع شخصية جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.